بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في العرفان النظري، شرح كتاب تمهيد القواعد لابن تركة، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1423 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: كما يلوح تحقيقه من كلام معلم المشائين أرسطو في الميمر الثامن من كتابه في العلم الإلهي المسمى بإثولوجيا. قلنا في البحث السابق بأنه أساساً توجد عدة نظريات في بيان المراد من نفس الأمر، وبينا فيما سبق بأن ضرورة هذا البحث إنما تتجلى لصدق القضايا وكذبها إنما يكون بمطابقتها لما هو الخارج عنها. فإذا كانت القضية خارجية فصدقها وكذبها بمطابقتها للخارج، وإذا كانت شخصية فكذلك، وإذا كانت حقيقية فأيضا لا محذورة في المطابقة للخارج عنها. أما إذا كانت القضايا قضايا ذهنية من المعقولات الثانية المنطقية، أو كانت قضايا عدمية كما عندما نقول عدم العلة علة لعدم المعلول، مع أن الذي هو في الواقع أن وجود العلة علة لوجود المعلول، أما في الواقع الخارجي نحن لا يوجد عندنا عدمان أو أعدام حتى يكون بعضها علة لبعض، فإن العدم ليس بشيء حتى يكون بعضه علة وبعضه معلول. وإذا أردنا أن نستعين بالآيات القرآنية، مثاله القرآني واضح: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. خب، هذه القضية لا مقدم الشرطية فيها متحقق لو كان فيهما آلهة، لأنه في الخارج يوجد إله واحد أو آلهة متعددون إله واحد، إذن لا مصداق ولا مطابقة لذلك في الخارج. وفسدتا، له مطابق في الخارج أو ليس له مطابق في الخارج؟ أيضا الفساد، فارجع البصر مرتين كرتين يرجع إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني كلما دققت وتدبرت في نظام هذا العالم لا تجد إلا الإتقان والعلم والحكمة والتدبير. خب، هذه القضية صادقة أو كاذبة؟ خب، لا إشكال ولا شبهة كما قرأنا في المنطق أن القضية الشرطية صادقة حتى مع كذب طرفيها، بل حتى مع استحالة تحقق طرفيها في الواقع، مع ذلك فهي صادقة. على هذا الأساس يأتي هذا التساؤل: ما هو ملاك الصدق في هذه القضايا؟ إذا يتذكر الإخوة أشرنا إلى بعض النظريات. نظرية كانت تقول أن ملاك الصدق هو العقل الفعال، أحد العقول الطولية التي يقول بها المشاؤون. وبهذه النظرية إذا يتذكر الإخوة نحن أشكلنا عليها بإشكالات متعددة، ونقض عليها من نقض عليها الشارح، قال بناء على هذا فإن الواجب سبحانه وتعالى والعقول التي فوق العقل الفعال لها بعد نفس أمرية أو ليس لها نفس أمرية، ليس لها ذلك. من هنا انتقل إلى نظرية أخرى، وهي أن نفس الأمر المراد به هو العقل الأول. هسه لماذا لا يقول هؤلاء أن المراد بالنفس الأمر هو وجود الواجب سبحانه وتعالى؟ الجواب واضح على ذلك، لأن مقتضى المطابقة هو الكثرة. يعني هذه القضية التي ندركها لكي تكون صادقة لابد أن يكون لها مطابق أين؟ في نفس الأمر، خارج عنها. وحيث أن ما ندركه كثير فلا بد أن يكون مطابقه أيضا ماذا؟ ها؟ كثير. وتوجد ويوجد مجال للكثرة في الواجب سبحانه وتعالى أو لا توجد؟ من هنا هؤلاء لا يقولون بأن نفس الأمر هو وجود الواجب سبحانه وتعالى، وإنما يقولون أن ذلك أين؟ في العقل الأول. فالعقل الأول هو نفس الأمر الذي يطابقه كل ما عندنا. طبعا هذا الكلام وإن كان يحل لنا بعض الإشكالات بعض النقوض، ولكنه تبقى الإشكالات على بعضها قائمة، من قبيل النقض الذي ذكره الشارح، وهو أنه يبقى الواجب له نفس الأمر أو ليس له. افترضوا أن العقول العالية التي هي أعلى من العقل الفعال حل إشكالها بهذا البيان، ولكن الواجب له نفس الأمر أو ليس له نفس الأمر، يبقى لا نفسية له. خب ماذا تفعلون في القضايا العدمية؟ القضايا العدمية ليس لها تحقق في متن الأعيان حتى تكون صدقها بمطابقتها للعقل الأول وللوجود الأول والصادر الأول، خصوصا إذا التفتنا إلى هذه الحقيقة، وهي أن ما عند العقل الأول ليس علوم حصولية، وإنما هي علوم ماذا؟ علوم حضورية، علوم شهودية، يعني هو متن الواقع. ومع فرض كونه متن الواقع، هذه القضايا العدمية لها مطابق أو ليس لها مطابق؟ ليس لها مطابق. لذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الأسفار المجلد السابع، هناك في صفحة 271 عند فتح حاشية مفصلة وقيمة لبيان المراد من نفس الأمر، أنا بودي أن الإخوة إن شاء الله يراجعوها مفصلا هناك في صفحة 271، بعد أن ذكر بأنه فإذا ثبت وجود قائم بنفسه في الخارج غير ذي وضع مشتمل على جميع المعقولات التي يمكن أن يخرج من القوة إلى الفعل بحيث يستحيل، هذا المعنى الذي قرأناه من عبارات ماذا؟ من عبارات الشارح. هناك يقول فيه إن كانت علوما حصولية في العقل المذكور كانت في صدقها متوقفة على أمور أخرى، وهذا ما بيناه فيما سبق، وإن كانت علوما حضورية فيرد عليها أولا وثانيا. ما هو الثاني؟ قال أن من القضايا النفس الأمرية ما لا وجود لموضوعها، فلا معنى لكونها معلومة بعلم ماذا؟ بعلم حضوري، كقولنا عدم العلة علة لعدم المعلول. طبعا هذا الإشكال إشكال القضايا العدمية، وأنه كيف تكون معلومة بالعلم الحضوري، واقعا من الإشكالات العويصة جدا، خصوصا فيما يتعلق بتصويره في العلم الإلهي الأزلي. في النتيجة الله سبحانه وتعالى يعلم بمحتوى هذه القضايا العدمية أو لا يعلم؟ إما أن تقولوا أنه يعلمها بعلم حصولي ويمكن تصوير ذلك. أما إذا قلنا أن العلم هناك كله علم ماذا؟ علم شهودي، علم حضوري، وهذه أمور عدمية، والعدم لا تحقق له حتى يتعلق به علمون، خصوصا من قبيل اجتماع النقيضين ماذا؟ ممتنعون، وهذه كلها أمور عدمية. هذا بحث إن شاء الله لعلنا نقف عليه في محله في الإلهيات بالمعنى الخاص على أي الأحوال. إذن هذه الدعوة، هاي النظرية أيضا لا تسلم من الإشكال، ولا تستطيع أن تسلم من النقد في تصوير حقيقة نفس الأمر الذي يقع فيه، تقع الأشياء مطابقة لها أو القضايا مطابقة لها. خلنا نقرأ هاي النظرية مولا. قال: كما يلوح تحقيقه من كلام معلم المشائين. قلنا مراد معلم المشائين يعني أرسطو، لأن هؤلاء لا يسمونه كما أشرنا. كما يلوح تحقيقه من كلام معلم المشائين أرسطو في الميمر الثامن من كتابه في العلم الإلهي المسمى بأثولوجيا، وبينا أيضا كتاب أثولوجيا ثبت في العصور الأخيرة بأنه ليس من تصنيفات أرسطو، بل هو من تصنيفات أفلاطون في مدرسة الإسكندرية. قال: بعد فراغه عن أن العالم الأعلى، إنما سمي ذلك العالم بالأعلى لأنه واقعا لا يوجد ما هو أعلى منه في رتبة عالم الإمكان، لا يوجد فوقه إلا الواجب سبحانه وتعالى، وهو ده يتكلم في العالم، ده يتكلم في الإمكان، فلا يوجد في العالم ما هو أعلى، يعني فيما هو في مرتبة العالم لا يوجد ما هو أعلى من، يعني هو الصادر الأول. عن أن العالم الأعلى هو الحي التام الذي فيه جميع الأشياء، وبينا ما معنى أن فيه جميع الأشياء، يعني هو مظهر بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، هو مظهر الوحدة الحق الحقيقية، فيكون تكون وحدته وحدة حق ظلية، وهذا ما أشرنا إليه مرارا، وأشار أيضا إليه صدر المتألهين. البحث عرض له صدر المتألهين بنحو استدلالي في المجلد السابع من الأسفار صفحة 117، هناك أشار قال: وقد علمت فالصادر من الحق شيء واحد هو الإنسان الكبير بشخصه، لكن له اعتباران، اعتبار إجمال واعتبار تفصيل. يقول: ومراد من الإجمال والتفصيل هنا الإجمال والتفصيل الفلسفي الذي مرجعه إلى البساطة والتفصيل. يقول: إذا نظرت إلى اعتباره البسيط والإجمالي تعبر عنه العقل الأول، وإذا نظرت إلى وجوده التفصيلي تعبر عنه ماذا؟ سماء وأرض وعقل ومثال وشهادة إلى غير ذلك. لذا يقول: إذا قلت العقل الأول فكأنك قلت مجموع العالم، وإذا قلت مجموع العالم فكأنك قلت العقل الأول، ولكن مع الفرق بينهما تفصيلا وإجمالا على أي الأحوال. قال: الذي فيه جميع الأشياء، هذه العبارة مساقطة من هذه النسخ الموجودة. قال: وأن هذا العالم الحسي كالصنم والأنموذج لذلك العالم العلوي. صنم يعني آية، عد من ذا، من هنا المحققون في هذه المسائل يقولون هذه مسألة الصنم أولا ما وجدت، وجدت بعنوان أنها ماذا؟ بعنوان أنها آية ونموذج لتلك الموجودات العقلية العالية، ولكنه بعد ذلك عوام الوثنية تصوروا أن هذه ماذا؟ أن هذه هي الآلهة التي لا بد أن تعبد. لا، ليس الأمر كذلك. كان اصطلاح عندهم يطلقون على هذه الأشياء بأنها ماذا؟ أصنام، كما أن القرآن يعبر عن الأشياء بأنها آيات تعبيرهم اليوناني كانوا يعبرون عنها بالأصنام. هسه أنا ما أعلم أنها لعلها الترجمة العربية عبرت عن تلك بالأصنام، وإلا هي كلماتهم حقيقة ما هي ذاك بحث في محله. المهم يقول وأن هذا العالم، يعني عالم الشهادة، وأن هذا العالم الحسي كالصنم والأنموذج لذلك العالم، لذلك العالم الأعلى الذي هو مجرد عن الحس، وأن فعل الحق هو العقل الأول، يعني أول ما صدر بلا واسطة من الله سبحانه وتعالى هو ماذا؟ هو العقل الأول. فلذلك صار له من القوة ما ليس لغير هذا الوجود، ذو القوة المتين في أول سورة النجم. أساسا مو معلوم أن المراد ذو القوة هناك من هو؟ ها الله، وإنما لعله المراد هذا العقل الأول أو الصادر الأول على الخلاف. فلذلك صار له من القوة ما ليس لغيره، وأنه ليس جوهر من الجواهر التي بعد العقل الأول إلا وهو من فعل العقل الأول. يا جابر، أول ما خلق نور نبيكم ثم خلق منه كل خيرين. إذن الصادر الأول سوف يكون هو الواسطة، واسطة الفيض بين الله وبين ماذا؟ وبين عالم الإمكان. عند ذلك بعد إن شاء الله تعالى في أبحاث شرح مقدمة القيصري سيأتي بعد لا معنى لفرض أنه يوجد شيء في عالم الإمكان ولا يعلم به من؟ الصادر الأول أساسا لا معنى له، لأنه إذا فرضنا تحقق شيء في عالم الإمكان ولم يعلم به العقل الأول أو الصادر الأول يلزم خلف الفرض، لأنه ما فرض أول تبين ماذا؟ ليس بأول، يعني أنه هناك هو وذاك غيره الذي يستطيع أن يأخذ من غير طريقه. ومن هنا عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما في الروايات المعروفة في ليلة المعراج أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله عندما انتهى إلى جبرائيل وميكائيل والملائكة المقربين قالوا أتعرفون حق معرفتنا؟ قالوا كيف لا نعرفكم وأنتم أول ما خلق الله؟ ما يمكن أنه أنتم تكونوا الواسطة الفيض بالنسبة إلينا ونحن ماذا؟ ونحن لا نعرفكم. نعم احنا نتكلم في نور الخاتم صلى الله، في حقيقة الخاتم، في الوجود الملكوتي ماذا للخاتم، لا انه نتكلم في هذا الوجود الملكي للخاتم، هذا الوجود الذي انما انا بشر مثلكم. ولكن يبقى الكلام ان هذا الوجود الملكوتي مع ذلك، هذا الوجود الملكي مع ذلك الوجود الملكوتي، هذان وجودان أو وجود واحد متصل، تلك مرتبته العالية وهذه مرتبته الدانية. ما هو هذا؟ لابد يبحث في محله، هذا بعد المباني الفلسفية لابد أن تعين لنا ما هو. إذا قلنا أن هذا الوجود غير ذاك الوجود، بل كل ما أثبتنا لذلك الوجود ليس بالضرورة يثبت لهذا الوجود البشري والملكي، أما إذا قلنا هو ماذا؟ هو وجود واحد متصل مرتبة منه، إنما أنا بشر مثلكم يأكل ويمشي في الأسواق، ومرتبة منه ماذا؟ ها؟ أول ما صدر نور نبيكم، ومرتبة منه هذا في قوس النزول، ومرتبته في قوس الصعود، فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. خب على هذا الأساس إذا يتذكر الإخوة قلنا مرارا، قلنا على هذا الأساس فهو يأخذ من أمين الواحي أو يعطي لأمين الواحي؟ ها الجواب يأخذ بمرتبة ويعطي ماذا؟ بمرتبة أخرى. كما أن قواك الوسطية، يعني قوة الخيال عندك، تأخذ من العقل وتعطي ماذا؟ للحس، فهي فوق الحس ودون ماذا؟ ودون العاقل. فتكون هذه المدبرات أمرا بمنزلة الشؤون الصادر ماذا؟ شؤون الصادر الأول بمنزلة أعضائه وآلاته، كيف أن الإنسان له شؤون وأعضاء وآلات، كذلك المدبرات أمرا تكون كذلك. عند ذلك بعد تخضع لذلك الإنسان الكامل أو لا تخضع، أعضاؤك خاضعة لك أو ليست خاضعة لك. نعم، كذلك فسجد الملائكة كلهم أجمعون على أي لحظة. قال فلذلك صار له من القوة، وأنه ليس جوهر من الجواهر التي بعد العقل الأول إلا وهو من فعل العقل الأول. طبعا لا يتبادر إلى ذهن الأخوة أنه من فعل العقل الأول يعني بلا إذن من الله، لا لا لا، كل شيء إما تصريحا ماذا وإما لبا، إما لفظا وإما لبا بإذن الله، يحيي يميت يخلق يرفع. هسه أنت فقط من باب المثال في الصلاة تقوم بحول الله وقوته، أقوم هسه هذه أقوم معقول باعتبار تحتاج إلى قوة، أقعدوا بعد ما تحتاج بحول الله، يقول لا، حركة وسكونا تحتاج إلى ماذا؟ إلى حول الله وقوته. مو البعض يتصور عندما يحتاج إلى حول الله وقوته إذا أراد أن يصرف قوة، أراد أن يفعل شيئا، أما إذا أراد أن يسكن ها بعد يحتاج أو لا يحتاج؟ لا، هذا النص يقول لا، في حركتك وسكونك، في قيامك وجلوسك، فأنت تحتاج إلى ماذا؟ إلى حول الله وقوتك، وفي تعليمك وتعلمك ها؟ هذا من باب المثال. هناك بعبارة أخرى ذاك التدريب له في الصلاة، وإلا قيامك وقعودك ونظرك وسمعك وأذنك وكلامك وتكلمك وإعطائك وإلى غير ذلك، كله ماذا؟ بحول الله وقوته. هذا الحول الذي هو ظاهر باطن أول آخر، لعد شنو يبقى بعد إليه؟ إذا فرضنا أن هذا الحول الإلهي والقوة الإلهية ظاهرة في وباطنة في، وهي أولي وهي آخري، وأنا بقالي شيء لو ما بقالي شيء؟ لا يبقى، لا يبقى لك شيء. وهي الوحدة الشخصية، وحدة الشخصية، ماذا تريد أن تقول؟ تقول كل ما في الوجود هو ماذا؟ هو وفعله. أنت لا تتبادر إلى ذهنك أنت شيء ماذا في قباله، لا 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 أبدا، كل ما في الدار صاحب الدار ومظاهر ذلك الوجود وأفعال ذلك الوجود على أي لحظة. قال وهو من فعل العقل الأول، وإذا كان هذا كذا قلنا، إذا كان الأمر كذلك قلنا إن الأشياء كلها هي العقل، والعقل هي ماذا؟ هي الأشياء، ببيان بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. إن الأشياء كلها هي العقل، وأن العقل هي ماذا؟ هي الأشياء. وإنما صار العقل هو جميع الأشياء، لماذا أن العقل جميع الأشياء؟ وإنما صار العقل هو جميع الأشياء لأن في العقل جميع كليات الأشياء وصفاتها وصورها. مراد من الكليات هنا يعني الكلي السعيل، الكلي المفهومي، يعني ما من وجود أو كمال وجودي إلا وهو موجود أين؟ إلا وهو موجود في هذا الوجود المبارك والمقدس. أول ما خلق نور نبيكم، وهذا المعنى أتصور تقريبه واضح من خلال العدد، فأنت إذا وضعت يدك على العدد مليون فكل ما تفرضه دون المليون فهو موجود ماذا؟ صحيح أن المليون غير 999 ألف، صحيح هذا، وصحيح أنها غير الواحد، وصحيح أنها غير الاثنين. لو المليون هو الواحد، لا الواحد غير المليون، غير الواحد، المليون هو الاثنين، لا مو أي عدد فرضته دون المليون فهو هو أو غيره، ها فهو هو وهو غيره. لماذا؟ لأن المليون فيها أيضا ماذا؟ فيها الواحد، ولكن لا بحد الواحدية، والاثنين موجودة في المليون ولكن لا بحد أنها اثنين في قبال الثلاثة وفي قبال الأربعة. إذن بسيط الحقيقة تمام الأشياء، كل الأشياء وليس بشيء منها، يعني هذا الحد وهذا الحد وهذا الحد وهذا الحد. وتقريبه كما ذكرنا مرارا من قبيل الملكة التي توجد، ملكة المجتهد التي توجد في وجوده كملكة النورية على أي الأحوال. قال: لأن فيه جميع كليات الأشياء وصفاتها وصورها وجميع الأشياء التي كانت وتكون. بعد عند ذلك هو لا تستغرب عندما الإمام سلام الله عليه عندما يأتي في ذيل هذه الرواية المباركة يقول سلام الله عليه: وأنزلنا من الكتاب وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قال فيه ما كان وما هو كائن وما هو وما يكون إلى يوم القيامة وما في الدنيا والجنة والنار والآخرة فهو عندنا. قل لماذا عندكم؟ باعتبار أنه هو وساطة الفيض، واسطة الفيض بين الله وبين خلقه. وجميع الأشياء التي كانت وتكون مطابقة لما في العقل الأول. هنا في هذا السطر الأخير من المطلب بعد يبين كيفية المطابقة. يقول: المطابقة على نحوين، تارة مطابقة أمر حصولي لأمر حصولي، يعني كما أنه الآن أنت عندك مجموعة من العلوم الحصولية تأتي إلي وتسألني أن هذا الذي أعرفه صحيح أو غير صحيح، تطابق ما عندك من العلم الحصولي لما ماذا؟ لما هو موجود عندي من العلم الحصولي. أو تذهب إلى الإمام المعصوم سلام الله عليه عند مجموعة من العلوم الحصولية فتطابق ما عندك من العلم الحصولي لما عند الإمام من العلم الحصولي. هنا عندما نقول أن صدق القضايا إنما هو مطابقتها لنفس الأمر من هذا القبيل، يقول الجواب كلا. لماذا؟ لأنه إذا كان الأمر كذلك لابد نقل الكلام إلى ماذا؟ إلى ذلك العلم الحصولي، صادق أو ليس بصادق. فإذا نقلنا الكلام إلى علم الحصولي ثالث يلزم ماذا؟ التسلسل. إذن مرادنا من المطابقة ليس مطابقة علم حصولي لعلم حصولي آخر، بل مطابقة علم حصولي لأمر واقعي في متن الأعيان. كما أنه في القضايا الخارجية أيضا كذلك، أنت في القضية الخارجية عندما تقول صادقة ما معنى صدقها؟ مطابقتها لعلم حصولي آخر، لو مطابقتها للواقع ومتن الأعيان. ها، من الواضح أن مطابقة صدق القضية الخارجية ليس بمعنى مطابقتها لقضية ولعلم حصولي آخر، بل صدقها بمطابقتها ماذا؟ لمتن الأعيان. ونحن عندما نقول أن علمنا صادق لمطابقته لما عند العقل الأول، هذا العقل الأول مو علمه علم حصولي، وإنما علمه ماذا؟ علم شهودي حضوري. إذن علمنا مطابق لعلم حصولي آخر، لو علم مطابق لمتن الأعيان. لذا التفت إلى العبارة، قال: كما أن معارفنا وجميع الأشياء التي كانت وتكون مطابقة لما في العقل الأول، كما أن الآن يريد أن يبين كيفية المطابقة. يقول: كما أن معارفنا التي في نفوسنا مطابقة ماذا؟ مو مطابقة لقضية أخرى، مطابقة للأعيان التي في الوجود. مو أنه قضية حصولية مطابقة، علم حصولي مطابق لعلم حصولي آخر، بل علم حصولي مطابق لمتن الأعيان. كذلك عندما نقول علمنا مطابق للعقل الأول، يعني العقل الأول بما له من العلم الشهودي الذي هو متن الأعيان. عند ذلك يرد الإشكال، وهو أن القضايا العدمية لها متن أو ليس لها متن الأعيان؟ ليس لها ذلك. قال: مطابقة للأعيان التي في الوجود ولا يمكن غير ذلك. يا لابد أن نقول ذلك على أي الأحوال، ولو جوزنا غير ذلك. طبعا هاي النظرية اتضح لكم بأنه لا تخلو عن نقد وعن نقض، النقض هو الذي أورده والنقد الذي أشرنا إليه. إذن ما هو المراد من نفس الأمر؟ واقعا بحث مستقل هسه الآن بعد أنا ما أريد أقف عنده الآن هنا، لعله مناسبة تأتي إذا يتذكر الإخوة. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في نهاية الحكمة حاول أن يعطي نظرية في نفس الأمر، وأنه أساسا بالتوسع الأول والتوسع الثاني، التوسع الاضطراري الأول والتوسع الاضطراري الثاني، اللي مفصلا أيضا ذكر النظرية هنا بنحو أوضح، يعني في الأسفار الجزء السابع صفحة 271 تلك النظرية أيضا أشار إليها. هذه النظرية صحيحة أو غير صحيحة واقع إلى محل آخر ليتضح ما هو المراد من نفس الأمر، ولعله الأقرب إلى الحقيقة بنحو الإجمال يعني الشيء في نفسه، واقعا مراد من نفس الأمر يعني ما هو موقعه في رتبة وسلم ومراتب الوجود. هذا المراد، أنه نفس الأمر له نفس الأمر، يعني هذه مرتبته هنا. فإن أصبت هذه المرتبة والعلم بها فعلمك ما هو؟ ها؟ علمك صدق. وإن لم تصب هذه المرتبة فعلمك ما هو؟ فعلمك باطلون، فعلمك كذبون. يعني أنت عندما تأتي إلى الأربعة تقول هذه الحقيقة حقيقة الأربعة، سنح حقيقة مرتبتها وخصوصيتها وحكمها تقبل الانقسام إلى ماذا؟ إلى اثنين، هذه حقيقتها. فإن أصبت هذا الأمر فقد أصبت نفس أمرها، لأن هذه مرتبتها وهذه حقيقتها وهذا حكمها. وإن لم تصب هذا فهو ماذا؟ فهو باطل وكاذب. فأقرب ما يكون إلى أن نفس الأمر يعني حقيقة الشيء في نفسه. بلي رأي من الآراء بلي ذاك ياهو العدم له نفس أمرية، وهو أنه لا تحقق له، هذا نفسية. نفسية العدم ما هي؟ له تحقق أو ليس له تحقق، هذا نفسيته. واضح جدا، واضحة تكون النظرية. ما معنى أن العدم، أنا الآن أتصور العدم، هذا العدم له نفس أمرية أو ليس له نفس أمرية؟ نعم، نفس أمريته أنه له تحقق أو لا تحقق له، لا تحقق، هذا نفس أمر. فلو تحقق هذا بعد، لو قلت أنه متحقق هذا مطابق لنفس أمريته أو غير مطابق؟ غير مطابق، فيكون كاذبا ويكون باطلا. اجتماع النقيضين ممتنع، له نفس أمرية؟ نعم نعم له نفس. ما هو نفس أمريتي؟ هو نفس الوجود لا يجتمع مع العدم، هو نفس أمريتي، هو نفسه هذا. أنه إذا هذا وجود بعد الآن في ظرف وجوده وآن وجوده، عدمه موجود أو مو موجود، هذا نفس أمريتي، أنه وجوده لا يجتمع ماذا؟ مع عدمه. بعد لا نحتاج لا إلى العقل الأول ولا إلى العقل العاشر ولا إلى لوح الواقع لسيدنا الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، هذه كلها تكلفات لا ضرورة بالنسبة إليها. على إله يقولون بأنه كلما استدت القضية وضوحا ازدادت ماذا؟ ازدادت غموضا وخفاء. واقعا القضية هو واضح على إله. ولو جوزنا غير ذلك، يعني لم نقبل هذه النظرية وأنه توجد مطابقة، لرجعت علومنا إلى سفسطات، لرجعت كل علومنا إلى سفسطة وإلى جهالة. ولو جوزنا غير ذلك، أعني أن يكون بين تلك الصور التي في نفوسنا وبين الصور التي في الوجود، يعني في متن الأعيان، يعني في العقل الأول أو في العقل العاشر، سمه ما شئت، في اللوح المحفوظ، لو قال كان هناك تباين وغيرية، يعني هذا كان شيء وذاك شيء آخر، يقول إذن لرجعت علومنا إلى ماذا؟ إلى سفسطة، هذا شيء وذاك شيء آخر. يقول ولو جوزنا غير ذلك، أعني أن يكون بين تلك الصور التي في نفوسنا وبين الصور التي في الوجود تباين أو اختلاف، إذن ما عرفنا تلك الصور، يعني الصور التي في الوجود، إذن علمنا لم يكن مطابقا لها، ولا أدركنا حقائقها، يعني حقائق تلك الصور الخارجية والموجودات الخارجية، لأن حقيقة الشيء ما هو به هو. وإذا لم يكن، يعني وإذا لم تدرك حقيقة الشيء فلا محالة أدركت ماذا؟ غيره، غير ذلك الشيء. وغير الشيء نقيضه بالمعنى الأعم، مراد من النقيض هنا مو النقيض بالمعنى الأخاص يعني العدم، وإنما ما يشمل الضد أيضا. وغير الشيء نقيضه، أي النقيض بالمعنى الأعم. فإذا جميع ما تدركه النفس وتتصوره من أعيان الموجودات هو تلك الموجودات. هذا بعد نظرية إذا يتذكر الإخوة في بحث الوجود الذهني، بعد هذا المعنى أشرنا إليه بنحو واضح، وهو أنه من حيث الماهية أحدهما عين الآخر، للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه ماذا؟ لدى الأذهان، يعني عين تلك، ولكن عين تلك مع وحدة الوجود لو تعدد الوجود، فإن هذه الماهية في الخارج بنحو، وهذه الماهية في الذهن ماذا؟ بنحو آخر. وهذا واضح في كلمات هؤلاء الأعلام. قال: فإذا جميع ما تدركه النفس وتتصوره من أعيان الموجودات هو تلك الموجودات، إلا أنه ماذا؟ إلا أنه مع تنوع الوجود، إلا أنه تنوع بنوع ونوعين، فإن هذه الحقيقة في متن الأعيان بوجود، وفي متن الذهن ماذا؟ بوجود آخر. في العقل الأول بوجود، وفي عقلي ماذا؟ بوجود آخر، إلا أنه تنوع بنوع ونوعين، يعني تعدد الوجود. خب، هذا الكلام يقول كلما أوردته لأنه كانت فيه فوائد مهمة، وإنما أوردت هذا الكلام كله لأنه مع انطوائه لما نحن بصدده من إثبات أن نفس الأمر هو العقل الأول، مشتمل أيضا على تحقيق معنى الحقيقة بينا في قبال فرض الفارض، ومعنى الصدق ومعنى الحق وميز بينهما في القضايا، وسبب تسمية هذا الوجود بالوجود الحقيقي في قبال الوجود ماذا؟ الفرضي، وغيره من اللطائف، اللي من تلك اللطائف المهمة كانت هو أن الواحد يكون كثيرا والكثير يكون ماذا؟ واحدا، يعني الوحدة في عين الكثرة والكثرة في عين الوحدة، لأن هذا الصادر الأول واحد أو ليس بواحد؟ نعم وحدة، ولكن ليست وحدة عددية، وإنما وحدة كل مسمى بالوحدة غيره قليل، كما يقول الإمام أمير المؤمنين، يقول الله سبحانه وتعالى له وحدة، ولكن وحدته وحدة تقبل الثاني أو لا تقبل الثاني، وحدته هذا وحدة الكتاب هذا قليل، لأنه هذا إذا جاء بجنبي يصير أكثر منه، أما وحدة الله وحدة ولكن تقبل الثاني أو لا تقبل فهي قليلة أو ليست قليلة. الإمام لا يعبر عنها كثيرة، لأنه تعبير الكثرة يؤدي إلى ماذا؟ إلى التجزي، إلى التركب، سلام الله على إمام الموحدين. كل مسمى بالوحدة غيره قليل، مو يعني هو كثير، لا 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 توجد كثرة هناك، ولكن سنخ وحدة قليلة أو ليست قليلة؟ ليست قليلة، واحد لا كالعدد. جيد، واعلم، هذا واعلم من تتمة الأبحاث، ما كان ينبغي أن يكون في فصل مستقل، هذه من تتمة الأبحاث السابقة اللي في الوجود وأنه الحق لا علاقة له بذلك، على أي الأحوال. واعلم أن أكثر مباحث هذا الكتاب، يعني الوحدة الشخصية، بحث هذا الكتاب ما هو؟ نظرية العارف في فهم التوحيد الحقيقي والموحد الحقيقي، يعني بعبارة أخرى هذا الكتاب كما أشرنا مرارا يتلخص في مسألتين: أولا ما هو التوحيد، وثانيا من هو الموحد. ما هو التوحيد ومن هو الإنسان الكامل الذي هو الموحد؟ يقول: مباحث هذا الكتاب واقعا بالنسبة إلينا مباحثه تعد مباحث شهودية عيانية، أما بالنسبة لغيرنا شهودية عيانية لو غيبية. لذا يقول: لابد أهل الاستدلال وأهل الفلسفة هذا الوصف الذي ذكره القرآن في حقهم لابد زين يؤمنون به، يؤمنون بالغيب. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ها، أول وصف للمتقين ما هو؟ الذين يؤمنون بالغيب. طبعا هذه في أوائل الطريق، أوائل الطريق المتقي، أواسط الطريق المتقي يؤمن لابد ماذا؟ أن يؤمن بالغيب، ولكنه من انكشف له غطاء الملكوت، هم يحتاج أن يؤمن بالغيب لأنه كل هم أو أن كل شيء بالنسبة إليه. هذا الأواسط لي ولأمثالي اللي لا نستطيع أن نقف على ملكوت السماوات والأرض، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. خو بالنسبة إلي الإيمان بالملكوت يكون من الغيب، أما بالنسبة لإبراهيم أيضا يكون من الملكوت أو لا يكون، يكون من الغيب أو لا يكون. وبالنسبة لي يكون من الغيب، أما بالنسبة إليه يكون من العيان والمشاهدة. يقول الوحدة الشخصية للوجود بالنسبة إلينا يعني أهل المعرفة فهي عيان وشهادة أو غيب، عيان وشهادة. أما بالنسبة لغيرنا من أهل الاستدلال ومن أهل النظر ومن أهل الناقل فهي ماذا؟ فهي غيب. وحيث أنها غيب إحنا متأنيسا لهم ومراعاة لحالهم إما أن نأتي باستدلال عقلي وإما بدليل نقلي، وإلا من أوتي من رأى الشمس في رابعة النهار يحتاج إلى برهان عقلي أو دليل نقلي أو لا يحتاج؟ واقعا أنت اللي الآن ترى أنك جالس في هذا الصالون وترى الإخوة، أنت تحتاج أن تستدل على أن هؤلاء موجودين في هذا الصالون؟ أبدا ما موجود. أساسا يقال وإن شاء الله يأتي في بحث المعاد أن الكذب مع الوجود الحضوري والعلم الحضوري يتمشى أو لا يتمشى؟ يقولون محال أن يتمشى الكذب، الكذب لا يتمشى. لماذا؟ لأن الكذب إنما يصح في مكان يكون الشيء الذي يكذب فيه غيب، أما إذا كان شهادة وعيان. بس لو أن شخصا الآن جلس قال الشمس هنا موجودة، واقعا يقول هذا إما نقول إما مجنون واقعا ما يعلم، وإما أنه ماذا ديهجل. أما إذا لم تكن الشمس، كنا في الليل وقال الشمس طالعة في مكان آخر، يصح يتمشى الكذب أو لا يتمشى؟ إذن في العيان لا يتمشى الكذب، أما في الغيب ماذا؟ يتمشى الكذب. يقول بالنسبة إلينا عيان، أما بالنسبة لغيرنا فهو غيب. ومن هنا تفهم سر وجود الاستدلال العقلي في كلماتنا ووجود الاستدلال النقلي ماذا؟ في كلماتنا. الاستدلال العقلي لمن هو مأنوس بالاستدلال العقلي، والاستدلال النقلي لمن هو ماذا؟ يلاحظ الدليل النقلي، وإلا نحن نحتاج إليهما أو لا نحتاج؟ لا نحتاج. يقول واعلم أن أكثر مباحث هذا الكتاب لبعده عن الطبائع وغرابته عن الأذهان ما هو؟ منطوية على نصوص المشايخ. نحاول أن نأتي بنصوص ماذا؟ أرسطو نأتي به وفلان نأتي به، لكنها لما كانت هذه المطالب التي نقولها هنا بالنسبة لكم غيب، لكنها لما كانت عرضة لأنظار أهل الاستدلال ينظر فيه المستدل الفيلسوف الحكيم، وقلما يوجد، هذه جملة معترضة بعد، وقلما يوجد فيهم الناقد البصير. إذن من هنا نحن نحتاج تأنيسا للناظرين. وقلما يوجد فيهم الناقد النصير فلا بد من التعرض في هذه المباحث، مباحث هذا الكتاب، فلا بد من التعرض فيها لما يصلح لأن يستند إليه ويعتمد عليه. لماذا؟ على ما اقتضت عادتهم وجرت عليه استفادتهم وإفادتهم، ليطمئن به قلوبهم بعض الاطمئنان. وإلا هؤلاء لم يصلوا إلى مقام أنه لو كشف لهم الغطاء لم يزدادوا يقينا. هؤلاء كثير من الحقائق بالنسبة إليهم خافية، فيحتاج إلى أن يطمئنوا. أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الرواية عن الإمام الرضا في ذيل هذه الآية قال لم يكن مطمئنا، قال بلى كان ولكنه طلب الزيادة. هسه يا مقام كان وأي زيادة طلب، ذاك بحث آخر. على أي الأحوال، قال وجرت عليه استفاضتهم وإفادتهم ليطمئن به قلوبهم بعض الإطمئنان، عسى الله أن يفتح عليهم. يعني نحن من خلال هذه الأدلة النقلية أو العقلية نرجو الله أن يفتح عليهم بمفاتيح ذلك الإذعان والإيمان. لابد أن يؤمنوا، لأن هذا بالنسبة إليهم ما هو تصديق وإيمان بالغيب. لعله بهذه الكلمات ينفتح عليهم أبواب ماذا؟ أبواب الحق واليقين، فإنه هو الفتاح المبين. من هنا واقعا لابد أن نقف قليلا عند مسألة الفتح في اصطلاحات القوم، لأن الفتح في اصطلاحات التفسير له بيان، في اصطلاحات الفلسفة له بيان، وفي اصطلاحات العارف له بيان. والعارف أيضا يقسم الفتح إلى فتح قريب، وإلى فتح مبين، وإلى فتح مطلق. بيانه إن شاء الله يأتي غد، والحمد لله رب العالمين.